بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه وعلى أصحابه وآل بيته أفضل الصلاة وأجمل السلام. حياكم الله في ملتقى رحلة البيت العتيق الذي تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطاع إدارة المساجد بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي لجنة الدعوة والإرشاد التي أخذت على عاتقها دعوة إلى الله وإرشاد العباد وبيان الأحكام التي يحتاجون إليها في كل زمان ومكان. وها هنا يعني ونحن مقبلون على أيام موسم عظيم وحج إلى بيت الله العظيم، يسع هذه البلدة مشكورة أن تقيم هذا المرتقى الذي تهدف من خلاله تفسير العباد إلى بيان أحكام الحج وما يتعلق إليه. والمرتقى كما عنونا له الرحلة إلى بيت الله العتيق يتضمن محاضرتين، أولى هذه المحاضرات مع شيخ الفاضل نواف السالم وقصة البيت، والمحاضرة الثانية بإذن الله جل وعلا يوم غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع شيخ عثمان بعنوان قبل أن تحج. ومحاضرتنا لهذه اليوم قصة بيت الله العظيم، البيت الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تصرموا كأنهم لم ينصروا قط قبلهم، لأن شقاهم قد ترحل عنهم وقد غرقت عين المحب بدمعها، فينظر البيت بالدموع ويسجد. فلله كم من عبوة لقرابة وأخرى على أثارها تتقدم، إذا علمت العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم، فلا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. هكذا حال المحبين مع بيت الله العتيق، ومهوى أفئدة قلوب الناس أجمعين. لا شك أن له قصة جعلته مرغوبا ومحبوبا إلى الناس أجمعين. يحدثنا فضيلة الشيخ نواف السالم عن هذه القصة في الملتقى الرحلة إلى بيت الله العتيق، فليتفضل مشكورا ومهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا الملتقى وفي بيت من بيوت الله عز وجل وفي مجلس من مجالس الإيمان. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى إلى الإخوة في وزارة الأوقاف عامة وفي إدارة أو في قطاع المساجد خاصة على هذه الأنشطة وعلى هذه الجهود المتواصلة في نشر العلم الشرعي ليعبد الناس ربهم على بصيرة وفي إحياء بيوت الله تبارك وتعالى، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والشكر كذلك موصول لإخواننا القائمين في وزارة في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع بيان ومشرف أيضا على هذه الجهود المتواصلة وهذا العمل الدؤوب في نصرة دين الله تبارك وتعالى وفي إقامة هذه الملتقيات التي هي حقيقة تعد وتصب في صالح الإسلام والمسلمين وتنشر الخير والفضيلة وتبصر الناس فيما يستقبلون من أيام طاعتهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد أحسن الإخوة إحسانا عظيما، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم، عندما جعلوا هذين العنوانين لهذا الملتقى يقول الله عز وجل عندما ذكر آيات الحج في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى في ذكر هذه الآيات أو في سياقها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بأن نتزود، وهذا الزاد نستطيع أن نقسمه إلى زادين: إلى زاد إيماني، وإلى زاد علمي فقهي. كثير من الناس بل غالب الحجاج بحمد الله عز وجل، وهذا أمر مطلوب، يحرصون على الزاد العلمي الفقهي، فتجدهم يقرؤون الكتيبات ويستمعون إلى الأشرطة ويحرصون على حضور الدورات التي تقام الآن من قبل مشايخنا ودعاتنا جزاهم الله خيرا، وأيضا يحرصون أن يكونوا بصحبة حملة قد عرفت باصطحاب المشايخ وطلبة العلم ويسألون هناك، وهذا أمر جيد ويشكرون عليه، بل هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة لئلا يقع منه الخطأ والخلل، أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. ولكن يغفل كثير من الناس عن الزاد الروحي، أو لنقل الزاد الإيماني لهذه الرحلة العظيمة. ولذلك ربما الذي لا يتزود زادا إيمانيا ولا يتهيأ إيمانيا ولا يذهب بشوق ولهفة ولا يؤدي هذه العبادات العظيمة، بل العبادات العظيمة في هذا المنسك العظيم، إذا لم يؤديها بتأودة وبحب وباستشعار، أقول ستفوته فوائد جمة. بعض الناس، أنا أردد هذه الكلمة، بعضهم إن شاء الله قليل لكن بعضهم موجود، هذا يحج بيت الله الحرام بالشيك ليست. تعرفون الشيك ليست؟ لما تدخل سيارتك الوكالة يستقبلها منك الفني مع ورقة، ولف على السيارة يشوف الدعاميات والجام وكذا وشيك عليها، حتى إذا استلمتها بعد إنهاء الصيانة الموعودة لها يقولك: تفضل سيارتك سليمة، أو نعطيك إياها على الصورة التي استقبلناها منك. تشيك ليست. أو المدراء إذا أرادوا أن يقيموا عملا أعد فقرات، يقول: انتهينا من هذا، انتهينا من، حتى يأتي على القائمة كلها. بعض حجاج بيت الله الحرام يحجون وللأسف الشديد بالشيك ليست: رحنا يوم التروية صح، رحنا عرفات صح، مزدلفة صح، رمي الجمار صح، شو بقى علي شيخ؟ خلاص خلاص ردنا الكويت. لذلك مثل هؤلاء، وهم قلة ولا أحب أن أقول كثير، هم قلة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، وهم قلة، قلما يعودون بالفوائد العظيمة الجمة التي يتربى عليها المسلم في مدرسة الحج. وأسأل الله أن يتسع الوقت أن أذكر الفوائد لو ذكرا سريعا، كما قال الله عز وجل أخذ من هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. ليس الحج فقط أن ترمي الجمار وأن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تذهب إلى منى في التروية وأن تذهب إلى صعيد عرفات ومزدلفة ثم تنحر وتحلق وتطوف الولاع ثم تعود للكويت، لا، ليس هذا هو المقصود من الحج. كما أنه ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش والامتناع عن سائر الشهوات، إنما المقصود الأعظم: لعلكم تتقون. وليكن مقصودك الأعظم حبيبي في الله، يا من تريد أن تحج بيت الله الحرام، أن يكون نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أن ترجع بصحيفة بيضاء نقية، تأمل معي، أن ترجع بصحيفة بيضاء نقية لا ذنب فيها ولا خطيئة. متى؟ إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. إذا أتى بالحج المبرور كما قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج المبرور أحسن تعريف له أن يأتي الإنسان بشروطه وأركانه وواجباته وما استطاع من سننه القولية والفعلية، وأن لا يقع في محظوراته، أو أن لا يخدش هذا الحج بمعصية أو بذنب فلا رفث، ثم أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله. هذا هو الحج المبرور، هذه علامته. لذلك أحبتي أقول قد أحسن الإخوة أنهم لفتوا الانتباه إلى هذا الجانب الذي غيب أو غيبه كثير من الحجاج، أو قليل من الحجاج كما نقول، اتفقنا لا نقول كثير، قليل من الحجاج عند حجهم لبيت الله الحرام. جميل أن يعرف الإنسان قصة البيت، لأنه إذا عرف هذه الأمور التي سأذكرها في هذه العجالة يكون بإذن الله معينا له أن يستشعر هذه المشاعر العظيمة. يطوف بالبيت وهو يتذكر، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبنيان عليهما السلام أشرف بقعة على وجه المعمورة بيت الله الحرام، وهما يقولان ربنا تقبل منا. الله أكبر، يبنيان أعظم بنية، ومع ذلك يرجوان من الله ألا يخيب سعيهما. عندما يأتي عند الحجر الأسود يعرف قصته، يأتي عند المقام يعرف قصته، يأتي عند الحجر أو الحطيم فيعرف قصته، يأتي على الصفا والمروة فيعرف قصته، يذهب إلى الجمار فيعرف قصتها، وهلم جرا، فيستشعر ويعيش هذه المشاعر العظيمة الإيمانية كما قال أحد السلف في كلامهم الجميل: يبدأ المسلم التقي في بداية طوافه وهو على الأرض، وينتهي وقد وصلت روحه إلى السماء السابعة. يعني يعرج من الإيمانيات من الروحانيات، وتجد وللأسف من الناس وهو في هذا المقام العظيم من يضيع هذه الفرصة التي ساقها الله تبارك وتعالى إليه، فينشغل في الجوال: أنا في الشوط السابع، أنا في الشوط الثالث، شفت محمد، شفت عبد الله، شفت خالد، شفت حصة. يعني لخ مراسل مثلا، ايش دخلك بذول كلهم؟ أنت أتيت من بلادك وتجشمت المشاق، لماذا؟ حتى تنقل بالصوت والصورة شفت حصة وشفت محمد؟ لتستفد ولا تلتفت لهذه الأمور، وتستجمع المشاعر والأحاسيس، وتستعظم عظمة هذا البيت العظيم. لنأتي على هذه اللمحة السريعة، والمقام لا يتحمل التفصيل، ولكن لمحة سريعة على قصة مكة أو قصة البيت. مكة شرفها الله، مكة وليست الكعبة، مكة البلد الحرام. ذكر أهل العلم أن لمكة أسماء كثيرة قاربت 50 اسما، وقد ذكر الله تعالى منها 5 اسماء في كتابه الكريم. الاسم الأول مكة، يقول الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. الاسم الثاني بكة بالباء، يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مكة وبكة بمعنى واحد، والمقصود كما قال أهل العلم من معنى مكة أو بكة يعني تمك، تبك تدك الجبابرة دكة. ولذلك ما تسلط عليها ظالم، وكل من أراد أن يتسلط عليها قصمه الله. وما قصة أبرهة عنا ببعيد؟ كما قال سيد البطحاء وسيد مكة عبد المطلب ذلك الشيخ الحكيم عندما ذهب إلى أبرهة وحاوره وعزم أبرهة على هدم البيت كما تعرف القصة المعروفة، وقال عبد المطلب لأهل مكة اخرجوا إلى الشعاب والجبال، فقالوا والبيت؟ قال للبيت رب يحمي، فأهلكهم الله عز وجل بالطير الأبابيل كما في سورة الفيل. إذن بك ومكة لأنها تبك تمك تدك الجبابرة دكة. كذلك الاسم الثالث البلد، يقول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد. قال المفسرون المقصود بكلمة البلد أو باسم البلد هنا البلد الحرام مكة. من أسمائها في القرآن القرية، يقول الله عز وجل في خواتيم سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى آخر الآيات. والاسم الأخير الخامس والأخير الوارد في القرآن الكريم أم القرى، قال سبحانه وتعالى ولتنذر أم القرى وما حولها. إذن هذه الأسماء الخمسة الواردة في كتاب الله عز وجل، وبقية كما قلت أهل العلم من أهل التاريخ والسير قد أوصلوها إلى 50 اسما والعلم عند الله عز وجل. أما فضائل مكة فهي كثيرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله. قال ذلك كما تعلمون عندما أخرجه قومه في الهجرة، وهذا دليل على جواز أن يحب الإنسان وطنه وأن يجتهد في عمارته وفي بنيانه وفي تقدمه وتطوره، وأن يحفظ هذا الوطن من الأعداء، إذ أنه جعله الله عز وجل أرضا آمنة ليعبد الإنسان فيها ربه تبارك وتعالى. كما قال الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. الإنسان مهما طاف في الدنيا ومهما ذهب إلى بلاد ذات أنهار وأشجار وظلال وارفة وجو عليل، أبدا سيحن إلى مواطن صباه، سيحن إلى مواطن صباه. فهذا أمر فطري لا حرج للإنسان عليه، وهذا حديث دليل يؤيد هذا الأمر. إذن الشاهد قوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. إذن هذا هو الصحيح، أن مكة هي أفضل البقاع، وهي خلاف كما تعلمون بين أهل العلم في المفاضلة بين مكة والمدينة، ولكل يعني قولان لأهل العلم، منهم من فضل المدينة على مكة، لكن عامة النصوص تتجه نحو هذا القول أن مكة أفضل من المدينة من أدلة هذا الحديث خير أرض الله، هذا على العموم بما فيها المدينة. من فضائلها كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. الصلاة الواحدة، تصور الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه. يعني الصلاة الواحدة في الحرم تبلغ 55 سنة وستة أشهر وإحدى وعشرين ليلة. تخيل صلي صلاة واحدة في الحرم تعادل صلاتك في غير الحرم كم سنة؟ 55 سنة الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا من فضائلها. كذلك من خصائص مكة في كلامنا عن قصة البيت وعن فضائله أن الله تبارك وتعالى جعلها حرما. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني أبرهة، في قصة أبرهة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار. عند دخول وفتح مكة دخلها بعشرة آلاف مقاتل بيدهم الحراب والسيوف وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، ودخلها وحول مكة 360 صنما، فأخذ يطيحها صلى الله عليه وسلم ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلوات ربي وسلامه عليه. فقط هذه الساعة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها بالمغفر والسلاح، ولم تحل قبل ذلك ولن تحل بعد ذلك لأحد بعده ولا قبله، لأنها حرم، جعلها الله عز وجل حرما آمنا. هذا من فضائلها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى، يعني لا يقطع، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، منشد يعني معرف، الذي يعرفها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي أو يفدى، وإما أن يقتل، متفق عليه. إذن هذا من فضائلها، جعلها الله عز وجل حرما، لا ينفر صيدها، لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها، الناس فيها آمنون. بل لو اعتصم بالحرم كما قال الفقهاء، لو اعتصم بالحرم جاني، لأن قد يقول قائل: طيب الطريقة هذه إذن سيكون الحرم مأوى للمجرمين، لأن لا حرم ومن دخلها كان آمنا. فلو فعل الإنسان جريمة في الحرم، سرق، زنى والعياذ بالله في الحرم، ليس الحرم مثل الحرام، حدود الحرم أوسع، سنذكرها الآن، حدود الحرم أوسع، الكلام عن حدود الحرم وليس فقط الحرم المسجد، إنما المقصود حدود الحرم وهي أوسع، يعني منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، عزيزية من الحرم، فله حدود كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. فهذا كلامنا منصب على منطقة الحرم وليس المسجد الحرام. فلو اقترف الإنسان جريمة داخل الحرم هذا لا أمن له، لأنه هو الذي انتهك حدود الحرم، وهذا باتفاق أهل العلم فيما أعلم. أما لو فعل الإنسان جناية خارج الحرم، يعني مثلا في الرياض فعل جريمة ثم أتى واعتصم بالحرم، دخل الحرم وقال: حتى ما حد يجيسني، يعني ماذا يفعل به؟ قال أهل العلم: يضيق عليه. شوف من احترام البيت واحترام مكة، طالما أنه فعل الجناية خارج الحرم ودخل الحرم، هنا هو ما انتهك حرمة الحرم كالأول الذي فعل جناية داخل الحرم، هو انتهك حرمة الحرم، فهذا يقتص منه. أما الآخر فعل الجناية خارج الحرم، هو ما انتهك الحرم لكنه اعتصم بالحرم ليفر من العقوبة، ما حكمه؟ قال أهل العلم: لا يقتص منه ولا يؤخذ بجنايته داخل الحرم، إنما يضيق عليه. يضيق عليه كيف؟ مثل الآن مثلا يعلن في وسائل الإعلام، في التلفزيون، فلان ابن فلان هو موجود الآن في الحرم، لا يجوز للمسلمين أن يساكنوه، يؤاكلوه، يشاربوه، يزوجوه، يبيعوه، يشتروا منه. يضيق عليه، كيف سيعيش؟ يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، عندها يطالب بجنايته. إلى هذه الدرجة، إنه حرم جعله الله حرما آمنا وله قدسية عظيمة عند الله تبارك وتعالى. بل إن بعض أهل العلم، وهذا وين كان الكلام يعني مرجوح، يرون أن فعل المعصية في الحرم مضاعفة. تصور الصلاة مضاعفة غير الصلاة من الأعمال، الصيام، الزكاة، محل خلاف بين العلم. لكن منهم من يقول حتى المعاصي تكون مضاعفة، والظاهر والله أعلم أنها ليست مضاعفة، ولكن الجرم أعظم. كالذي مثلا يشرب الخمر، أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، الخمر محرم، يشربه في بيته محرم، لكن لو شربوا في المسجد محرم. سيئة واحدة، ولكن الجرم أعظم، لأنه انتهك حرمة هذا المكان المقدس. حدود الحرم، أول، وأذكر كما قلت المقصود بالحرم المنطقة أوسع وليس المسجد الحرام. أول من نصب حدود الحرم إبراهيم عليه السلام، كان جبريل عليه الصلاة والسلام يريه مواضع حدود الحرم. هذه الحدود جددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر أهل العلم، ثم جددها بعد ذلك الفاروق عمر في خلافته، وهذا من محاسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبقريته الفذة في قيادة هذه الأمة وتأسيس دعائمها رضي الله عنه وأرضاه. هذه الحدود طبعا جعلت لئلا يكون للناس على الله تبارك وتعالى حجة في ذلك اليوم العظيم، فإن الحلال بين والحرام بين، هذه المنطقة مقدسة. ثم بينت لكم يا عبادي على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام حدود هذه المنطقة، وهي ظاهرة إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. الحد الشمالي التنعيم الذي عنده مساجد عائشة، وهو أقرب رضي الله عنها وأرضاها، وهو أقرب الحل، يعني أقرب الحدود. طبعا هذه المسافات تقاس من المسجد الحرام، أقرب الحدود إلى المسجد الحرام أو أقرب الحدود إلى الحل التنعيم، تبعد تقريبا 7 كيلومتر. ولذلك غالب الناس اللي بيجدد عمرته أو الذي فسد إحرامه يذهب ويجدد من التنعيم على اعتبار أنه أقرب الحل. لكن لو خرج إلى عرفات، العرفات الحل ما في مشكلة، جدد إحرامه أو يحرم مرة أخرى إذا أراد بعمرة يعني، أو المكي إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، لأنه لابد أن يجمع بين الحل والحرم. فالمقصود أن التنعيم هو من الشمال. الحد الشمالي الشرقي الجعرانة، وهذه أحرم منها صلى الله عليه وسلم في إحدى عمره صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون، عمرة الجعرانة، وتبعد عن الحرم 16 كيلومتر. الحد الجنوبي إضاءة لبن. الإضاءة هي الأرض، ولبن اسم جبل هناك. إضاءة لبن، هذا هو الحد الجنوبي، يبعد تقريبا 12 كيلومتر. الحد الشرقي وادي عرنة أو ضفة وادي عرنة، يبعد 15 كيلومتر. وأبعد الحدود هو الحد الغربي الذي من جهتنا نحن، إذا أتينا من المطار نمر عليه، وهو شميسي، معروف حد كبير، تأتي وانتهي في المطار من جدة تمر على مركز مكتوب مركز شميسي للشرطة والتفتيش، من تعدي تقريبا 20 متر انظر على اليمين شوف نصب من الرخام، عمود شاهد مكتوب عليه حد الحرم. إذا تجاوزت هذه النقطة لابد أن تراعي هذه الأمور، لا تنفر الصيد وإن كنت حلالا. بعض الناس يعتقد هذه الأمور تحرم على المحرم، لا، هذه على المحرم والحلال، تحرص أن لا ينفر الصيد، ما تلحق الحمام وتكشهم، ولا يختلى خلاء لا يعني يقطع شوكه ونباته إلا ما كان من إنبات الإنسان وزراعة الإنسان، هذا يختلف. كذلك لا تلتقط لقطته، يعني يراعي أنه الآن قد دخل في هذه المنطقة المحرمة المقدسة التي جعلها الله حرما. إذن هذه حدودها. نأتي سريعا أيها الإخوة، نطوف إياكم على المشاهد والمقامات التي في بيت الله الحرام. هناك مشاهد عظيمة. مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة كما تعلمون، وضعه لأن البنيان عندما ارتفع وأصبح المكان مرتفعا وعاريا على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يرقى على حجر ليضع حجارة البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المقام ما يعني ذكره الله عز وجل في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه من الآيات التي وهذه من موافقات القرآن للفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هو يقول وافقت ربي في ثلاث، منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولذلك يسمى بالملهم ويسمى بالمحدث. ولذلك قال لو كان بعد نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هذا المقام لا يجوز التبرك به أو التمسح به، كل هذا يعد من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا المقام مقام إبراهيم كان ملتصقا بالبيت، طبيعي هو في الأصل حجر ووضع كالسلم له، فلا بد يكون ملتصق حتى يصل إلى الجدار. كان ملتصقا بالبيت إلى عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عندما رأى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن هذا المقام يعيق الطائفين لكثرة الطائفين بعد الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا، فرأى من الحكمة ومن المناسب أن يؤخر المقام عن البيت، فأخر الفاروق المقام عن البيت حيث مكانه الآن. وهذا الذي يسميه العلماء أو يضربون به مثالا على المصالح المرسلة. وقد أخطأ بعض الناس غفر الله له وهدانا الله وإياه إلى سواء السبيل عندما صنف رسالة قديمة في مفهوم البدعة، فذكر هذا مثالا، يقول هذا مثال على البدعة الحسنة. لا، ليس هناك في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بدعة ضلالة وكل معروف من صيغ العموم. طيب هل هذه بدعة فعلا؟ ليست بدعة، هذه تعد من المصالح المرسلة. هناك في الشريعة كما يقول علماء الأصول مصالح معتبرة في الأحكام، ولذلك أمر بها الشارع، لأن الشارع لا يأمر إلا ما كانت مصلحته خالصة كالتوحيد أو مصلحته راجحة كالجهاد. وهناك مصالح ملغاة، هي مصلحة ولكن الشرع ألغاها، مثال الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني فيها مصلحة الخمر والميسر ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. فلو جانا واحد الآن قال جماعة الخير افتحوا السياحة وخلوا اقتصاد حر، قلنا على الرأس والعين افتح السياحة، ايش المشكلة؟ وافتح الاقتصاد الحر. قال بس لا، تبون سياحة لازم خمر، تبون سياحة لازم زانيات وفاجرات كرمكم الله، لازم كبرهات وسربته وأمور يعني تعيسة. نقول ما يلزم، وحتى لو كان بزعمك أن هذه مصلحة، مصلحة ملغاة. واضح الكلام؟ النوع الثالث المصالح مرسلة، ليس هناك في الشرع ما يأمر بها ولا يعارضها، هذه يقول العلماء تدور مع المصالح العامة للمسلمين العامة. والمصالح العامة من خصائص من؟ ولي الأمر. فمثل جمع القرآن مصلحة مرسلة، مثل الآن تأخير المطاف مصلحة مرسلة، وهلم جرة. إذن هذه ليست بدعة في الدين، لم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف إن تأخير المقام عبادة بذاته، وهذه البدعة فعل أمر تعبدي محدث جديد، وهذا ليس أمرا تعبديا إنما لمصلحة المسلمين. إذن هذا من مشاهد مكة المقام، كذلك من مشاهدها الحجر، مو الحجر، الحجر يسمونه حجر إسماعيل، وسمى كذلك بالحطيم. يقال بأن حجر إسماعيل لأن سارة عليه السلام زوج إبراهيم عندما تركهم صلوات الله وسلامه عليه وإبراهيم أيها الإخوة لا بد أن نقف مع قصته. من أراد أن يرى التوحيد تطبيقا عمليا فلينظر إلى قصص إبراهيم وإلى مواقفه، ولذلك ربنا أثنى عليه ثناء عظيما قال جل في علاه: وإبراهيم الذي وفى بجميع العهود والمواثيق والالتزامات وتبعاته الرسالة، وفى كما نقول باللغة المعاصرة، نجح بامتياز مع مرتبة الشرف نسبة 100%، فأدى الذي عليه وهو ينتظر الذي له في جنات النعيم في الفردوس الأعلى بجوار رب العالمين. فمن مواقفه التي وفى بها، وقد وفى بجميع المواقف عليه السلام، أنه ترك زوجه وأهله. وتخيل جاءه هذا الابن بعد طول انتظار، أحدنا لا تطيب نفسه أن يترك زوجه وعياله في السوق، قلت حاتي نزلهم السوق بصلاة العشاء برجع لكم، وانت في الصلاة 60 خاطر يأتيك إلا خذوهم إلا خطفوهم إلا وين بيخطفون، وين قالوا في الغابة أنت قاطفوا، لكن إبليس. فكيف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يترك زوجه وابنه الذي جاءه بعد طول انتظار الوليد الرضيع، يتركهما بواد غير ذي زرع ليس معهما إلا قليل من الماء وجراب فيه قليل من التمر، وزوجه تتعلق به: أين تذهب وتتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا يلتفت إليها. وإبراهيم الذي وفى، أمر الله انتهى، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انتهى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم انتهى، أتى على جعله على جبينه وأمر السكين على قفاه، لم يتردد طرفة عين، اختبار. لذلك عندما ألحت عليه وقالت له بعد إلحاح وهو لا يلتفت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: هذه المرأة المباركة المتوكلة التي تخرجت من هذا البيت المبارك ومن تربية هذا النبي المبارك إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: إذن لن يضيعنا. الله أكبر، لن يضيعنا، طالما هو أمر الله لن يضيعنا. تركه، اتجه بعد الأكمة جبل صغير، استقبل البيت ورفع يديه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى آخر الآيات. فاستجاب الله دعاءه وبارك الله في هذا المكان، وخلد رب العزة والجلال ذكر هذه المرأة المباركة. إذا سعى الناس بين الصفا والمروة كما جاء ابن عباس قال: فذاك سعي الناس، عندما ذكر قصة هاجر. فوأنت تسعى بين الصفا والمروة وترقى الصفا وتكبر وتهلل وتدعو ثم تنزل إلى المروة، وإذا نزلت بين الخطين الأخضرين الذي كان واديا، عندما انصبت قدماها رفعت ثوبها كما قال صلى الله عليه وسلم: الوادي لا يقطع إلا بشدة، تتذكر هذه المعاني وهذه القصة التي تبعث في نفسك معان كثيرة. فالحجر جلست سارة مع ابنها إسماعيل، فهذا يسمى حجرا، ويقال أن إسماعيل دفن هناك والعلم عند الله عز وجل، وأهل العلم يعني قالوا لا، بل يسمى الحطيم، لأن هذه كما سأذكر الآن جزء من البيت، ولكن قريش عندما أعادت بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يكملوا بناء البيت. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، الكعبة يعني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر، الحجر القوس هذا، أدخلني الحجر، فقال: إذا أردت دخول البيت فصلي ها هنا، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه. وهذا رواه النسائي في سننه، وقال الألباني حسن صحيح. إذن بهذا النص أن هذا الحجر أو الحطيم، الجزء بين القوس الأبيض هذا الرخام وبين الكعبة شرفها الله، هذه المسافة تقدر 5 أمتار، 4 أكثر أقل، تعد من البيت بهذا النص. ولذلك العلماء في كتب المناسك عندما يتكلمون عن الطواف يؤكدون على هذه القضية، أن ينتبه المسلم أن لا يطوف بين البيت وبين الحجر، من طاف شوطه غير صحيح. إن الله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت العتيق، فهذا يعد من البيت، ولكن النفقة قصرت عندما تصدعت الكعبة في زمان أو يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قبل بعثته أصابها حريق، ثم أصابها سيل، فتصدع جدرانها حتى لو حط الطائر على جدارها تهدم منها شيء، أصبحت هشة. فقررت قريش أن تهدم البيت وأن تعيد بناءه على قواعد إبراهيم، وتعاهدوا فيما بينهم أن لا يدخلوا إلا نفقة حلالا، يعني لا يدخلون مهر بغي ولا مال ربا. وفعلا وأتوا دفعوا يعني أتوا ببناء، يعني مقاول، أتوا ببناء رومي وبنوا البيت، ولكن النفقة الحلال قصرت بهم عندهم، لكن فلوس خبيثة فما عندهم حلال. وباقي الآن مسافة من البيت إلى الحجر، هذا من البيت يفترض أن ندخل في البيت، فقالوا: نجعل جدارا لنعلم الناس أنه من البيت، واستمر الأمر على ذلك. أختصر، كذلك من مشاهد أو من نعم مشاهد ذلك المكان العظيم الحجر الأسود. والحجر الأسود كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك الترمذي في جامعه، قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر، المعاصي والذنوب شؤمها على كل شيء، على الإنسان طبعا واضح، على قلبه وعلى حياته، على الأمم، على الطير في الهواء وعلى السمك في الماء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حتى على الجماد، شوف، حتى على الجماد يتأثر من معاصي بني آدم، وهذا هو الدليل. نزل أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم، تراه الآن أبيضا أسود برباد كالليل البهيم بفعل معاصينا وذنوبنا، والله المستعان. وقال عليه الصلاة والسلام: والله، يقسم وهو الصادق المصدوق، والله ليبعثن، يعني الحجر الأسود، ليبعثن الله يوم القيامة، يبعث الحجر الأسود، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به فيشهد على من استلمه بحق. وهذا أخرجه الترمذي في جامعه. معنى استلمه بحق أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو هدي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقبله وأن يسجد عليه، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثابت، يقبل ويسجد عليه الحجر، ما استطاع أن يمسه بيده وأن يقبلها، ما استطاع أن يمسه بعصا أو ببحجن ويقبلها، ما استطاع من بعيد ولا يزاحم يشير، الله أكبر. إذن هذا هو استلامه بحق على وفق السنة، فإذا فعل ذلك سيشهد له أن الحجر في ذلك اليوم العظيم أنه استلمه بحق. عندما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت، بقي مكان في ركن البيت خال، فقال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: ائتني بحجر حتى أضعه في هذا المكان. فذهب، فانطلق إسماعيل عليه السلام يلتمس حجرا، فأتى بحجر ولعله تأخر قليلا، فأتى بحجر فتفاجأ إسماعيل عليه السلام إذ بأبيه إبراهيم قد وضع في هذا المكان حجرا أبيض. فقال إسماعيل: يا أبه، من أتاك بهذا الحجر الجميل الأبيض؟ فقال: أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام. وكما تعلمون أن هذا الحجر الأسود قد أخذته القرامطة عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء المجرمون الزنادقة الذين كانوا في الحجاز في الإحساء، أتوا مع القرمط الخبيث وقتل الحجيج في يوم التروية وردم جثثهم بئر زمزم وقال: أين الطير الأبابيل؟ انظروا هذه الزندقة والحقد الدفين من هؤلاء المجرمين على الإسلام والمسلمين. قال: أنا بالله أنا، هو يقول الخبيث المخبث يقول: أنا بالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فأخذ الحجر الأسود وذهب به إلى الإحساء فمكث عندهم عند القرامطة المجرمين الأخباث الملاحدة الإباحيين الزنادقة، مكث عندهم 20 سنة، حتى يقول الفقهاء الذين كانوا في تلك الحقبة ويكتبون في المناسك في مناسك الحج يقولون: ويسن للحاج أن يقبل الحجر الأسود إن كان موجودا. ثم أتاهم الأمر من طاغيتهم ومجرمهم الزنديق الذي في الدولة العبيدية الخبيثة المجرمة التي كانت تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، وهو عبيدي ابن ميمون ابن قداح الديصاني المجرم الطاغية، الذي للأسف بعض الناس الآن من جهلة المسلمين يسوقون للدولة الفاطمية. أي دولة فاطمية؟ أبو دولة فاطمية، هذه دولة بني عبيد الخبيث المجرم الملحد الذي أظهر علانية سب، ليس الصحابة، سب الأنبياء، كان يرسل في قرى المهدية التي بناها يرسل ويقول: إلعنوا الغار ومن حوى، إلعنوا عائشة وبعلها. ثم بعض الجهلة يقول لك الدولة الفاطمية، جهل مطبق، دولة عبيدية خبيثة مجرمة ملحدة. فجاءه هذا الخبيث وكتب لتابعه هذا الخبيث المجرم القرمطي أن يعيد الحجر بعد 20 يوم، بعد 20 عاما. فقال: أخذناه بأمر وأرجعناه بأمر. فهذه قصة الحجر الأسود. كذلك من مشاهد مكة بئر زمزم. نختم قليلا. بئر زمزم، بئر زمزم تعلمون قصته، عندما ترك إبراهيم عليه السلام أمنا هاجر وابنها إسماعيل، وكانت انتهى الماء وانتهى الطعام، كان يبكي يتضوغ جوعا، فهي كانت ترقى إلى جبل الصفا والمروة لعلها ترى أحدا، وهو واد منقطع، فجاءها جبريل عليه السلام ثم ضرب بجناحيه أو بجناحه طرف جناحه الأرض فانفجر الماء، فأخذت تزم رضي الله عنها، تزم 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 تجعل مثل الحياض يعني حتى تخاف أن يسيح رضي الله عنها وعليها السلام. مرت قبيلة جرهم من قحطان على هذه المنطقة ورأوا الطيور تحوم، وهم يعلمون أنهم أهل هذه البلاد، يعلمون أن ما في والطيور لا تحوم إلا على ماء، وعهدهم بهذا المكان ألا ماء فيه. جاءوا وجدوا هذه المرة الحسيرة الكسيرة الوحيدة، ولكنهم فيهم رجولة، فيهم فحولة، فيهم مروءة، وهذه خصال في العرب لا تجدها عند غيرهم. فقالوا نجلس معك. قالت أوافق لكن على شرط الماء لي. فجلسوا وتزوج إسماعيل منهم، ويقال تعلم اللغة العربية منهم عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت جرهم وأتت قبائل واندرست بئر زمزم، يعني محيت دفنت مع مرور السنوات والأعوام، إلى أن سكنت قريش بلد الله الحرام. رأى عبد المطلب رؤيا في المنام. جاءه رجل في المنام يقول له احفر طيبة. قال عبد المطلب لهذا الرجل في المنام وما طيبة؟ طيبة لطيب مائها. ثم ذهب عنه هذا الرجل في المنام. جاءه في الليلة تليها قال له احفر برة، برة يعني كثرة بركتها هذه الماء. قال وما برة؟ فذهب هذا الرجل فأتى في الليلة الثالثة وقال له احفر المضنونة، المضنونة التي ضن ماؤها عن غير المسلمين وعن غير المؤمنين. قال وما المضنونة؟ فذهب وأتاه في الليلة الرابعة وقال احفر زمزم. قال وما زمزم؟ لأنها كما قلنا زمت بالتراب، أي جعلت لها الحياض. احفر زمزم. قال وما زمزم؟ فأجابه هذا الهاتف قال لا تزح، يعني لا يفنى ماؤها، لا تزح ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. الغراب الأعصم الغراب أسود في جناحيه يكون بياض، عند نقرة الغراب الأعصم وهي شرف لك ولولدك. استيقظ عبد المطلب. هذه هي العلامة كما يقول أهل تعبير الرؤى، هذا مفتاح الرؤية. زمزم لا تزح لا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، كل هذا ماشي. العلامة وينها؟ وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. هذا هو تعبير، هذا مفتاح التعبير، بين الفرث والدم. الفرث والدم أحشاء البهيمة إذا ذبحت أحشاؤها. كان أهل مكة عندهم قريب من الكعبة مثل مسلخ يذبحون فيه الذبائح سواء لأكلهم أو لتقديمها قرابين لآلهتهم مثل مسلخ. فبين الفرث والدم يعني إشارة إلى هذا المكان، وتحديدا ستأتي في لحظة بحثك في هذا المكان تجد غرابا أعصم. هذا الغراب تعلم أنه يأكل الجيف. خرج عبد المطلب وجد من جملة الغربان غراب أعصم ينقر في مكان ليأكل بقايا الجيف بين الفرث والدم، فأتى وحفر هنا فانفجرت الماء بتقدير من الله العزيز القدير. طبعا صحراء وادي غير ذي زرع وتنفجر فيه عين ماء، هذه غنيمة ما بعدها غنيمة. فتكالبت أهل قريش على عبد المطلب ونازعوه وأرادوا أن يأخذوها منه وأن يشاركوه رغما عنه، وأصر أنها له، هو الذي استخرجها. وعندها أقسم القسم أو نذر النذر المعروف لئن رزقه الله عشرة من الولد فكبروا ومنعوه ليقتلن أحدا منهم برا بهذا النذر. وكان يعني الذي وقع عليه كما تعلمون والد النبي صلى الله عليه وسلم فافتداه بمئة من الإبل، ولذلك يسمى عليه الصلاة والسلام بأنه ابن الذبيحين يعني إسماعيل ووالده عبد الله، وابن المفديين يعني أيضا إسماعيل فدي بكبش عظيم، وأبوه إبراهيم وأبوه عبد الله فدي بمئة من الإبل. زمزم هي خير ماء على وجه الأرض. الأمر قبل الأخير أو قبل الأخير ونختم إن شاء الله تعالى، من مشاهد مكة في ذكرنا لقصة مكة الملتزم. والملتزم هو المكان بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، مكان يعني يمكن 4-5 متر أقل، هذا يسمى الملتزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن الأسود يعني والباب، ويقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وقال البيهقي أو رواه البيهقي وقال محققه إسناده حسن. طبعا هذا إذا ثبت يكون له حكم الرفع، لنا مثل هذه الأمور تقرير الفضائل لا يقولها الصحابي من عند نفسه، إنما يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الالتزام أن يلتزم الإنسان ببدنه ويرفع يديه، وأن يلصق يعني وجهه وصدره بهذا المكان، ويدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. الأمر قبل الأخير، نتكلم عن بناء الكعبة باختصار شديد. المشهور أن الكعبة بنيت 5 مرات، هذا الذي يتناقله أهل العلم. المرة الأولى بنتها الملائكة، والمرة الثانية بناها آدم عليه السلام، وهاتان المرتان لا أعلم دليلا من كتاب ولا من سنة، إلا اللهم قد يستشف من قول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فكانت هناك قواعد وكانت هناك أسس، كأن البيت قد اندرس، يعني كان مبنيا ثم أصبح أطلالا. من الذي بناه قبل إبراهيم؟ يقال إن آدم، وقبل آدم الملائكة عليهم السلام، والله أعلم بذلك. المرة الثالثة ثابتة في القرآن الكريم، وهو بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. المرة الرابعة في بناء الكعبة بناء قريش كما ذكرت لكم، تصدعت فبنوها، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم معهم البناء. وتعلمون عندما اختصمت قريش، قبائل قريش وبطونها، من الذي أي قبيلة تنال هذا الشرف في رفع الحجر الأسود ليعيدوه إلى مكان اختصموا، كانت أن تقع مقتلة. حتى نطق شيخ حكيم بينهم قال لنحتكم إلى أول داخل علينا، فكان أول الداخلين نبينا صلى الله عليه وسلم، فصاح جميعهم الصادق الأمين، فبسط ثوبه عليه الصلاة والسلام رداءه، وجعل الحجر الأسود في وسطه، ثم أعطى كل قبيلة طرف يمثلها شخص منهم، ورفعوه جميعهم حتى بلغوا إلى مستواه، أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فكان هذا الحل الحكيم الحصيف الذي رضي به الجميع. إذن شارك هو في بنائه، في بناء البيت، وكان هذا في زمن قريش. البناء الأخير في عهد عبد الله بن الزبير، تعلمون قبيل موقعة الحرة في سنة 61 من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية، والأحداث المؤلمة التي جرت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وما جرى من الحجاج يوسف الثقفي هذا الطاغية الذي يقول عنه الذهبي في السير ناصبي خبيث، يقول عن الحجاج بن يوسف ناصبي خبيث، كان يبغض عليا وآل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأهل السنة يتبرؤون من النواصب وممن من يقابلهم ممن يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهدمه وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم الزبير، لأن الزبير صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي، فجعله جعل بابه إلى الأرض، وجعل له بابين. ثم يقال بأنه أيضا هناك مرة سادسة في لم تخن الذاكرة في عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، أنه ظن أن ابن الزبير فعل هذا الأمر من عند نفسه، فهدمه عبد الملك بن مروان وأعاد بناءه على ما كان في زمان قريش. ثم علم عبد الملك بن مروان أن الزبير فعل هذا الأمر من باب النص الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، خالته أم المؤمنين، كما كان يتمنى صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، قال لولا أن يكون قومك حديث عهد بإسلام أو بكفر لا هدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم، لأنهم رفعوا الباب وغيروا وبدلوا في بنائه. فالزبير ابن الزبير نفذ هذه الوصية، ولكن ابن مروان كان يظن أن ابن الزبير فعل هذا الأمر باجتهاد منه، فهدمه وعاده على ما كان في زمان قريش. فعندما علم ابن مروان أن ابن الزبير قد فعل هذا الأمر من باب النص الشرعي، أراد أن يهدمه للمرة السابعة وأن يعيد بناءه كما بناه الزبير، فاستشار الفقهاء في زمانه فمنعوه، وقالوا يا أمير المؤمنين دعه، دع البيت، لئلا يتخذه الأمراء والعلماء ألعوبة، هذا بيت أشرف بنية مو ملحق ببيتكم ولا دور تهد وتبني فيه. فقال حتى لا يتخذه الناس ألعوبة، وبذلك تم على هذه الحال. ثم سيهدم البيت في آخر الزمان عندما يأتيه رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين من الحبشة، في ذو السويقتين في ساقيه حموشة وتقوس، يأتي إلى البيت فينقض الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنز الكعبة التي في باطنها كما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لن تبنى الكعبة مرة أخرى. وفي هذا إشارة إلى قرب قيام الساعة وانتهاء العالم وقيام القيامة ليرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جائزة للحضور على جهاز آيباد، ولعل الأرقام قد وزعت على الجميع، فبعد استثناء شيخنا يشاركنا بأن يسحب رقما للحضور ليتسلم الجائزة من كان موجود.
هذا ليس عدلا ترى، أنا ما أخذت رقم ولا مالي شغل، أنا ما أخذت رقم لازم يأخذ أخونا. ها في أرقام ولا نسحب؟ كم رقم هو؟ لازم واحد بس؟ إن شاء الله. بسم الله. 271. نعم. رجال. في نساء بعد؟ زين. 271. 271. نعم. حاضر. إن شاء الله. أبشر أبشر. 277 رجال. 277. ما راح نخلص كذا يا شيخ. رجال 138. رجال 270. جماعة قولوا أرقام خلنا نخلص. رجال 105. زين قريب منا، قريب من 105. أقرب واحد رأيك؟ ها ما يصير؟ ما راح نخلص يا أخي يقول. رجال 178. ترى بسحب آخر رقمين وبس، إن طلع طلع، ما طلع كيفكم عاد. لا ما نخلص بعد الصلاة، مسحب ذلك كلهم. رجال 116. يلا آخر رقمين. رجال 196. ها قريب؟ صج؟ كم؟ لا بعيد. رجال 299. ها زاك الله خير بالبركة. أكيد 299. لازم تشيك شيخ، ضيعنا احنا، وين حطينا بالكام؟ ها صح؟
الله.